يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 95 فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا هو الجزء الثاني من العنوان الذي تقدم جزءه الأول في الحلقة الماضية. يقرأ زيزي: لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية، لكنني لابد أن أشير إلى خلاصة وجيزة كي يتواصل الحديث من حيث انتهى. بدأت معكم تقريري في الحلقة الماضية الذي وعدتكم أن أقدمه بين أيديكم بعد أن تم الكلام في 9 شاشات متعددة تحت عنوان التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. تم الكلام فيما يرتبط بالمعطيات التي عرضت في تلكم الشاشات. وصلت إلى تقريري الذي أريد أن أضعه بين أيديكم، ووضعت له عنوانا هو خلاصة لكل المعطيات التي تتحدث عن واقعنا الشيعي، وخصوصا حينما يكون الحديث عن واقعنا الشيعي العراقي. ولذا اقتطفت هذه الجملة من حكاية حقيقية حدثتكم عنها، إنها حكاية جارنا هناك في جنوب العراق، وأخذت هذه الجملة من تلك الحكاية فجعلتها عنوانا لحلقة يوم أمس ولهذه الحلقة التي هي جزء ثان. يقرأ زيزي، لا أريد أن أعيد عليكم الحكاية، وقد جعلت تقريري في فصول. مر الفصل الأول وعنوانه الوثائق الشعرية، وخلاصة ما في تلك الوثائق يومنا أسوأ من أمسنا. عرضت بين أيديكم ما قاله الجواهري وما قاله الوائلي، وربما مررت على شيء مما قاله محمد صالح بحر العلوم، وقرأت عليكم مما قاله عبد الحسين أبو شبع، ومما قاله رحيم المالكي. وثائق شعرية واضحة تبدأ منذ بدايات القرن العشرين وإلى هذه اللحظة، وقد لاحظتم أن الواقع هو بل في حال أسوأ مما مضى. واقعنا اليوم أسوأ بكثير مما مضى. المفردات الرئيسة تتكرر هي، لكن التفاصيل تطورت إلى الأسوأ. التطور يعني التغير، ليس بالضرورة أن يكون نحو الأحسن. فتطور حالنا من حال سيء إلى حال أسوأ. وأعتقد أن الوثائق التي عرضتها هي وثائق أبناء هذا الواقع، الجواهري ابن النجف وابن مرجعيتها وابن عوائلها، الوائلي كذلك. وقد شاهدتم أن قصيدته عن مرجعية الحكيم وعن مرجعية كاظم اليزدي هي أسوأ بكثير مما قاله في قصيدته التي ألقاها في بغداد سنة 1965، بغداد يومك لا يزال كأمسه، إلى آخر ما قرأته عليكم. والأمر هو مع عبد الحسين أبو شبع، إنه الشاعر الأول في النجف، وهكذا إلى بقية ما تم عرضه في الوثائق الشعرية التي خلصنا منها إلى هذه النتيجة، من أن يومنا أسوأ من أمسنا. ثم انتقلت إلى الفصل الثاني، لقطات من واقعنا، وقد تركت السياسيين العراقيين من سياسيي المنطقة الخضراء هم الذين يتحدثون عن فسادهم وعما يجري في واقعنا الشيعي العراقي خصوصا، وفي واقعنا العراقي عموما. سأنتقل بكم إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث عنوانه جيغارنار وعماد الخرسان. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الفصل الثالث من فصول تقريري هذا الذي أضعه بين أيديكم عنوانه جيغارنار وعماد الخرسان. عماد الخرسان مر الحديث عنه في الشاشات المتقدمة، وكانت الشاشة الثالثة مخصصة للحديث عن هذه الشخصية. الشاشة الثالثة عنونت بهذا العنوان: عماد الخرسان القناة السرية. إذن ما الذي أريد أن أقوله في هذا الفصل، في الفصل الثالث من التقرير الذي بين أيديكم؟ ما الذي أريد أن أقوله عن عماد الخرسان؟ لابد أن ألفت أنظاركم إلى أن المعطيات بخصوص هذا الموضوع أو بخصوص سائر الموضوعات التي أتناولها في برامجي المعطيات بخصوصها كثيرة جدا، وأنا لا أستطيع أن أحيط بها في وقت محدود في برنامج تلفزيوني له خصوصيته في البث والعرض والتقديم إلى سائر شؤون العمل والبرمجة التلفزيونية. فأنا لا أستطيع أن أقدم كل التفاصيل حتى لو كانت متوفرة، في بعض الأحيان هناك عوائق فنية، عوائق زمانية، عوائق مادية، هناك عوائق، وهذا في كل عمل من أعمال الناس. ما أريد أن أقوله لكم من أن أكثر الأمور التي تتحرك حولنا نحن لا نعرف كواليسها ولا نعرف ماذا يجري في كواليسها، فلذا أخرت هذه اللقطة وما ذكرتها في الشاشة الثالثة كي أنبهكم إلى هذه النقطة، من أننا لا نعلم إلا القليل ونجهل الأكثر والأكثر والأكثر. على أي حال، سأعود إلى صلب موضوعي في الفصل الثالث الذي عنونته جاي غارنر وعماد الخرسان. عماد الخرسان حدثتكم عنه، وهو حدثنا عن نفسه بنفسه في الحلقات المتقدمة. هو القناة السرية الأمريكية السيستانية، هذا أفضل تعريف موجز لهذه الشخصية العراقية الشيعية النجفية. جاي غارنر ضابط يهودي أمريكي من كبار ضباط الجيش الأمريكي، وهو متقاعد الآن. حتى حينما جاء إلى العراق بعنوان حاكم عسكري فإنه كان متقاعدا. أنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخه، هناك نقطة أريد أن أصل إليها. رجاء اعرضوا لنا صورة جاي غارنر أيام شبابه حينما كان يرتدي بدلته العسكرية الأنيقة. هذا هو جاي غارنر أيام شبابه. واعرضوا لنا صورته بعد أن طال به العمر، وهذا هو جاي غارنر بعد أن أصبح كبيرا في السن، ومثلما قلت لكم تقاعد من عمله العسكري. هو ضابط كبير في الجيش الأمريكي، هو أمريكي وديانته يهودية. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صورة غارنر والخرسان، وهذا هو غارنر وهذا عماد الخرسان. لماذا قرنت بين الصورتين في لوحة واحدة؟ ستعرفون السر في ذلك، وهو الذي لأجله عنونت هذا الفصل من فصول تقريري بهذا العنوان: جاي غارنر وعماد الخرسان. بشكل سريع ومن دون تطويل، رجاء أعرضوا لنا صورة جاي غارنر التي أخذناها من فيديو، وهناك مجموعة من الفيديوهات على الشبكة العنكبوتية لهذا الضابط اليهودي الكبير في الجيش الأمريكي. نحن لا نريد أن نغطي كل شيء، وإنما نريد أن نذهب إلى النقطة التي أريد أن ألفت أنظاركم إليها. فأخذنا لقطة صورة من فيديو يتحدث فيه جاي غارنر عبر الفضائية الأمريكية سيسبانتو. رجاء اعرضوا لنا الصورة، وأتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى الترجمة التي ستظهر على الشاشة، هي ترجمة لما قد عرف به جاي غارنر على هذا الفيديو. هكذا كتب في الترجمة: اللفتنانت جنرال جاي غارنر. اللفتنانت جنرال يعني الفريق، الرتبة العسكرية التي تعرف في العراق وفي كثير من الدول العربية رتبة فريق، وهي رتبة عالية خصوصا في الجيش الأمريكي. نحن لا نتحدث عن الجيش العراقي بعد 2003، وإنما نتحدث هنا عن الجيش الأمريكي. هذه رتب لن ينالها أصحابها إلا باستحقاق. فهكذا كتب في يافطة التعريف بشخصيته: اللفتنانت جنرال جاي غارنر، وأشاروا إلى أنه متقاعد. إذا ما التفتتم إلى هذا المختصر RET وبعد ذلك نقطة تشير إلى أنه متقاعد، ما هي وظيفته؟ وظيفته المدير السابق لجهود إعادة إعمار العراق. متى تشكل هذا المجلس؟ هناك مجلس للإعمار والتنمية تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، تابع للبنتاغون. متى تشكل هذا المجلس؟ تشكل هذا المجلس حينما عزم الأمريكان على تحرير العراق، من النظام البعثي على احتلال العراق. لما عزموا أن يذهبوا إلى العراق شكلوا مجلسا لإعادة الإعمار والتنمية في العراق، هو مجلس تابع بشكل كامل في كل تفاصيله في كل شؤونه لوزارة الدفاع الأمريكية. أول مسؤول فيه جاي غارنر، فهذا التعريف يشير إلى هذه الوظيفة. هذا المجلس شكل قبل أن يذهب الأمريكان إلى العراق في مرحلة الاستعدادات، الذي عين مديرا له رئيسا له من قبل وزارة الدفاع الأمريكية هو جاي غارنر، ذلك الضابط الأمريكي اليهودي الكبير المتقاعد. لابد أن تعرفوا من أن مجلسا كهذا المجلس ما هو بشركة بناء وبشركة مقاولات كي يعيدوا بناء بناية مدمرة. نعم قد يفعلون هذا، لكن مجلسا كهذا توكل إليه كل تفاصيل المعلومات عن الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي والجغرافي والسياسي وعن كل البنية الداخلية للبلد. هذا هو المراد من مجلس الإعمار والتنمية، ما هو بشركة لنقل الطابوق والجص أو لحفر الأرض وبناء الأساسات. هذا جزء من عملهم في حاشية الموضوع. هذا مجلس لإعادة إعمار دولة ولوضع برنامج تنمية بحسب عنوان المجلس. كيف يتم ذلك؟ لابد أن يكون المسؤولون في قسم التخطيط ملمين بكل أسرار ذلك البلد، ولابد أن تكون التقارير التي تصل إليهم محيطة بكل تفاصيل الاقتصاد والاجتماعي والسياسة والحالة الأمنية إلى بقية الأمور. وبالنتيجة هو مجلس تابع بشكل مباشر للبنتاغون لوزارة الدفاع الأمريكية. من هنا عينوا جاي غارنر رئيسا مسؤولا لهذا المجلس. رجاء اعرضوا لنا صورة من جريدة الاندبندنت البريطانية تتحدث عن نفس هذا الموضوع. هذا قد ورد في جريدة الاندبندنت البريطانية، وتلاحظون الترجمة، سأقرأ عليكم ما جاء مترجما في هذه الجريدة. والكلام عن الشخصية نفسها، عن جاي غارنر. هو مدير مكتب البنتاغون الجديد لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في العراق بمجرد سيطرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة على بغداد. سينتقل غارنر بصفته الرجل المسؤول عن إعادة بناء البلاد حتى يتم اختيار زعيم عراقي جديد، فإنه سيحكم 24 مليون عراقي. الكلام واضح وصريح جدا فيما يرتبط بمسؤولية جاي غارنر. هناك مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية من المؤسسات ذات الطابع العسكري والأمني، لها تأثير كبير على قرارات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا فيما يرتبط بالشرق الأوسط وتحديدا فيما يتعلق بأمن إسرائيل. هذه المؤسسة إذا أردنا أن نترجم عنوانها إلى اللغة العربية، المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي. ويمكنكم أن تكتبوا هذا العنوان على جوجل وستصلون إلى التفاصيل، فهذا العنوان متوفر موجود على الشبكة العنكبوتية بهذه الصياغة العربية، المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، والذي يختصر بهذا العنوان جنزا، JINSA، المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي جنزا. إذا ما كتبتم جنزا في محرك البحث ستصلون إلى النتائج التي أحدثكم عنها. جاي غارنر عضو قديم في هذه المؤسسة. هذه المؤسسة مؤسسة من مؤسسات النخب، هذه مؤسسة نخبة ينتمي إليها كبار القادة العسكريين من المتقاعدين، كبار رجال الأمن. هؤلاء يجتمعون لأجل أن يضعوا المخططات ويضعوا البرامج ويضعوا الاقتراحات ويقدم الأبحاث والتقارير إلى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بما يرتبط بالحفاظ على مقومات الأمن الأمريكي الإسرائيلي. فهم يجدون أن الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي يبدأ من الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي. هذه المنظمة هكذا تفكر، وجاي غارنر هو جزء منها، ولهذا السبب جيء به مسؤولا على مجلس الإعمار والتنمية في العراق. وجاي غارنر في بداية دخوله إلى العراق كان معنونا بهذا العنوان من أنه الحاكم العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل قوات التحالف، هو الحاكم العسكري في العراق، لكنه في الحقيقة أيضا هو المسؤول الأول، هو المدير الأول لمجلس الإعمار والتنمية. وقد لاحظتم عنوانه على الصورة التي أخذناها من فيديو من فيديوهات الفضائية الأمريكية سيسبانتو، وأيضا على جريدة الانتبندنت البريطانية المعروفة، فلا أحتاج إلى كثير من الكلام إذ أن القضية واضحة جدا، لكنني سأذهب بكم إلى فيديو يخبرنا عن مؤسسة، عن منظمة جينزا، هذه المنظمة التي عنوانها العربي المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، لأن الذين يشتغلون في هذه المؤسسة هم من اليهود أو ممن هم حريصون على ما يحرص عليه اليهود فيما يرتبط بالأمن القومي الإسرائيلي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في ما يترجم من كلام، وإن كنت سأعيد قراءته عليكم بعد انتهاء الفيديو. ولاحظوا من أن اسم جاي غارنر سنخرجه لكم من داخل قوائم القيادات والمسؤولين والأعضاء في هذه المنظمة، حيث ذكرت أسماؤهم في نفس الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة جينزا. ماذا جاء في بيان التعريف بمنظمة جينزا؟ هم هكذا عرفوا مهمتهم: مهمتنا المعهد اليهودي، وهذا قد عرض في الفيديو عليكم، المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي جينزا، مكرس لتثقيف صناع القرار في الكونغرس والعسكريين والأمن القومي حول الدفاع الأمريكي والمصالح الاستراتيجية، ولا سيما في الشرق الأوسط. هذه هي منظمة جينزا، إنها منظمة النخبة. أعيد قراءة الكلام كي تعرفوا مدى أهمية هذه المنظمة: مهمتنا المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي جينزا، مكرس لتثقيف صناع القرار في الكونغرس والعسكريين والأمن القومي في أي شيء حول الدفاع الأمريكي والمصالح الاستراتيجية، ولا سيما في الشرق الأوسط. حجر الزاوية فيه هو التعاون الأمني القوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حجر الزاوية في أي شيء؟ حجر الزاوية في كل ما تقوم به هذه المنظمة فيما يرتبط بأمن الولايات المتحدة الأمريكية وما تقدمه من التقارير والمعلومات بالضبط مكرس لتثقيف صناع القرار في الكونغرس والعسكريين والأمن القومي. حجر الزاوية فيه هو التعاون الأمني القوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تؤمن جنزة هذه المنظمة بأن الموقف العسكري والأمن القومي الأمريكي القوي هو أفضل ضامن للسلام، هو أفضل ضامن للسلام وبقاء قيمنا وحضارتنا، وهذا لا يكتمل إلا بالتواصل والترابط الضروري والمفصلي فيما بين الأمن الأمريكي والأمن الإسرائيلي وهما أمن واحد. ولا يخفى عليكم هذه التعابير إعلامية توضع على المواقع الإلكترونية الرسمية. القضية أكبر من ذلك وأعمق من ذلك. ثم انتقل الحديث إلى برامج جنزة. من جملة هذه البرامج برنامج الجنرالات والأدميرالات لإسرائيل. الأدميرالات إشارة إلى القادة الكبار في القوة البحرية الأمريكية، وهي القوة الأهم. الجيش الأمريكي صفوته قوته البحرية المارينز. برنامج الجنرالات والأدميرالات لإسرائيل، تم إنشاء برنامج جنزة للجنرالات والأدميرالات جي اختصار لجنرالات وأي اختصار لأدميرالات. تم إنشاء برنامج جنزة للجنرالات والأدميرالات جي أي في عام 1981 لتثقيف الجنرالات والأدميرالات الأمريكيين المتقاعدين مؤخرا ممثلين عن المؤسسة العسكرية الأكثر مصداقية في البلاد حول التحديات الأمنية الفريدة لإسرائيل وأهمية العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل للأمن القومي الأمريكي. حتى الآن شارك أكثر من 450 من الجنرالات، هذه رتب عسكرية عالية، من الجنرالات والأدميرالات الأمريكيين المتقاعدين في برنامج جي أي، بما في ذلك رؤساء الأجهزة والقادة المقاتلين. قلت لكم قبل قليل من أنها من منظمات النخبة، بل من منظمات نخبة النخبة، كبار القادة. الفيديو عرض عليكم أسماء الذين ينتمون إلى هذه المنظمة، وخرج تحت هذا العنوان المشاركون من سنة 1981 إلى 2011، وأخرجنا لكم اسم جاي غارنر. فماذا كان مكتوبا هناك؟ اللفتنانت جنرال جاي غارنر، الولايات المتحدة الأمريكية، مساعد نائب رئيس الأركان في القوات الأمريكية، متقاعد. هذا هو وصفه ضمن هذه المؤسسة. ما الذي وصلنا إليه؟ جاي غارنر ضابط كبير في الجيش الأمريكي، يهودي يرتبط ارتباطا وثيقا بما تريده دولة إسرائيل، وهو عضو في هذه المنظمة، في منظمة نخبة، بل في منظمة نخبة للنخب الذين ينتمون إلى هذه المنظمة هم الكبار، ما هم الصغار، على المستويات العسكرية والأمنية. جاي غارنر واحد منهم، ضابط أمريكي يهودي، جزء من هذه المنظمة. من هنا البنتاغون اختارته رئيسا لمجلس الإعمار والتنمية في العراق بعد 2003. بشكل رسمي لم يستمر جاي غارنر تحت هذا العنوان، وإنما أحيل هذا المنصب بعد فترة وجيزة إلى عماد الخرسان الذي صار قناة سرية فيما بين الأمريكان والسيستاني، مع ملاحظة أن جاي غارنر بقي موجودا في العراق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو والذي عرضته سابقا في الشاشة الثالثة عبر الفضائية الأمريكية سيسبان، وبتاريخ 8/7/2003 ميلادي، في برنامج على هذه الفضائية عنوانه واشنطن جورنال. عماد الخرسان يتحدث بشكل واضح من أنه متعاقد مع وزارة الدفاع، ومن أنه المسؤول عن المجلس العراقي لإعادة الإعمار والتنمية، لإعادة البناء والتنمية. رجاء أعرضوا لنا هذا الفيديو.
The Iraqi Reconstruction and Development Council was charged with that task and will work on multi-levels at the ministry's levels to help bring the public services as soon as possible. Will work at the provinces level to do the same thing as far as the services, and work at the community level to bring those communities back to their functions and bring them together as well, and to establish the process of democracy or democratizing Iraq.
The Pentagon put this council together, correct?
That's right.
And so you report to?
I'm a contractor for the Department of Defense.
جاي غارنر وصل إلى العراق في 21/4/2003 بعنوان الحاكم العسكري، وفي الوقت نفسه هو المسؤول الأول عن مجلس الإعمار والتنمية في العراق من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. فمتى وصل جاي غارنر؟ 21/4/2003 ميلادي. بول برامر متى وصل إلى العراق؟ 12/5/2003. فحينما وصل بول برامر، صار برامر هو الحاكم الفعلي الأمريكي في العراق. تنحى جاي غارنر، لكنه بقي لمدة في العراق بعد وصول برامر إلى العراق. وفي تلك الفترة صار عماد الخرسان مسؤولا لمجلس الإعمار والتنمية في العراق، وفي الوقت نفسه صار قناة سرية مثلما تحدث عن ذلك بول برامر في كتابه، من أنه صار قناة سرية فيما بين الأمريكان وبين السيستاني. وهذا الموضوع حدثتكم عنه سابقا في الشاشات المتقدمة. أعتقد أن شيئا من مقصدي صار واضحا لديكم. الذي أردت أن أقوله من أننا لا نعرف ماذا يجري في الكواليس، هذا الذي أعرضه عليكم لا يمثل إلا جزءا يسيرا مما يجري حولنا. نحن لا نعلم الغيب ولا ندري ماذا يجري في الكواليس وماذا يجري في الدهاليز التي هي من وراء الكواليس. الذي يظهر لنا والذي نستطيع أن نصل إليه ما هو إلا شيء يسير. وخذوا هذه الصورة، وهذه الصورة نحن لا نعرف ما موجود في تجاويفها ولا ندري إلى أين تصل مقاصدها. ألا تلاحظون كيف أن القضية معقدة إلى حد بعيد؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا. الفصل الثالث عنوانه جيغارنار وعماد الخرسان، تم الكلام فيه وكان الحديث على سبيل المثال ليس إلا، لم يكن في مقام التحقيق أو في مقام الاستقصاء إلى أبعد حد يمكننا أن نصل إليه، كان مثالا ليس إلا. أنتقل بكم الآن إلى الفصل الرابع من فصول تقرير هذا، عنوانه إيدي كوهين أمير التسريب الإسرائيلي. هذه الشخصية التي عرفت بتسريباتها الإسرائيلية المثيرة للجدل، بالفعل هو أمير التسريب الإسرائيلي خصوصا فيما يرتبط بأجواء إعلامنا العربي في الدول العربية. إيدي كوهين، الدكتور إيدي كوهين، لبناني في الأصل، يهودي من يهود لبنان، نجم من نجوم الإعلام على مستوى الإعلام العربي وحتى على مستوى الإعلام غير العربي، لكنه يتواجد بكثرة على أهم شاشات القنوات الإخبارية العربية. رجاء اعرضوا لنا صورة إيدي كوهين. هذه الصورة الأولى لإيدي كوهين، وأتبعوها لنا بصورة الثانية. أعتقد أن كثيرين منكم قد رأوا هذه الشخصية على القنوات الإخبارية والسياسية، أمثال الجزيرة العربية أو قنوات أخرى. إيدي كوهين عرف بتسريباته لأمور سرية في الأجواء الإسرائيلية، الذي يدرس الواقع الإسرائيلي فإن الإسرائيليين بشكل وبآخر هم الذين يسربون معلومات، حيث صار التسريب جزءا من سياستهم. إذا أردنا أن ندرس تاريخ الإعلام الإسرائيلي خصوصا في العقود الثلاثة المتأخرة، فإن ظاهرة التسريب واضحة جدا، ولا أعتقد أن متتبعا لمثل هذه التفاصيل لا يصل إلى هذه النتيجة من أن التسريب هذا مخطط له من قبل الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن قد خرج هكذا على ألسنة الإعلاميين. لا أريد أن أناقش هذه المسألة، لكن إيدي كوهين صار ظاهرة واضحة في الإعلام الإسرائيلي، خصوصا من خلال علاقته بالإعلام العربي، صار ظاهرة واضحة في تسريب الأمور التي ترتبط بالعلاقات فيما بين الإسرائيليين والعرب. أخذ لكم مثالا، لما ذهب نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السعودية، وفعلا هو ذهب إلى السعودية والتقى بمحمد بن سلمان بزيارة سرية، حيث كان اللقاء في مدينة إنيوم، هذه مدينة جديدة بنيت على سواحل البحر الأحمر، مدينة ضخمة جدا هائلة، وهي جزء من برنامج المنطقة الاقتصادية الحرة الكبرى. يمكنكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على التفاصيل الواسعة عن منطقة نيوم، هي مدينة موجودة قيد الإنشاء لكنها من الضخامة ومن العظمة في التكنولوجيا والاقتصاد والعمران كما يقال عنها بشكل مذهل. منافعها ستعود بالدرجة الأولى على إسرائيل، إنها برنامج التطبيع الأكبر، ولربما هناك علاقة فيما بينها وبين ما يتحدث الإعلام عنه، عما ينشأ بالأموال العراقية في الأردن أيضا على شواطئ البحر الأحمر. وأعتقد أن بعضا من هذه الفيديوهات عرضتها عليكم في الشاشة السادسة التي عنونتها عراقيون سياسيون وإعلاميون عن التطبيع ماذا يقولون، عرضت بعضا من الفيديوهات التي تحدثت عن هذا الموضوع وأشارت إليه من إنشاءات عظيمة في الأردن بأموال عراقية. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، فهذا موضوع كبير، لو كان الحديث عن الجانب الاقتصادي في برنامج التطبيع لجئتكم بالوثائق والحقائق والتفاصيل. كما قلت لكم قبل قليل، برامجنا محدودة بحدود الوقت، بحدود العرض التلفزيوني، وإلا فهناك الكثير والكثير من الحقائق والتفاصيل. على أي حال، نتنياهو جاء في زيارة سرية إلى السعودية والتقى بمحمد بن سلمان في مدينة نيوم. السعوديون أنكروا، ليس مهما هذا، هذا أمر نحن نعرفه عن السعوديين وعن الدول العربية، نحن مراجعنا علماء ديننا من الشيعة والسنة كذابون، كذابون حتى النخاع، ورؤساؤنا وحكامنا العرب كذابون حتى النخاع، هذا هو الذي عهدناه منهم في السابق وإلى يومنا هذا. الذي سرب هذا الخبر وتحدث عنه بتفاصيل هو إيدي كوهين. صحيح هناك وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت، لكن الرسول الذي حمل الرسالة إلى العرب هو إيدي كوهين عبر وسائل الإعلام. على سبيل المثال ما تحدث به في برنامج على قناة روسيا اليوم، برنامج قصارى القول.
دكتور إيلي إيدي، إذاعة إسرائيل لا تنشر خبرا بدون أن يمر على الرقابة، وقد مر هذا الخبر، ولكن بعد أن نشر أعلن وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان أن هذا خبر عار عن الصحة، كما أن نتنياهو كان ينبغي أن يظهر في مؤتمر صحفي للحديث عن هذا اللقاء وعن شيء كبير هكذا انتظر الصحفيون. ماذا جرى بالضبط وأنتم عريفين بحكم القرابة من السيد كوهين رئيس المخابرات؟
أهلا وسهلا فيك وجميع المشاهدين. سيد العزيز، كل شيء ابتدأ أمس عندما كانت طائرة غريبة طلعت من إسرائيل وإجت من إسرائيل بعد يعني رحلة 10 ساعات هيك شيء، وأنا حطيتها أول شيء بتويتر من قبل ما كنت أعرف مين على متن هذه الطائرة. ثانيا، الإعلام الإسرائيلي كله، حتى صحيفة موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، وحتى سياسيين كلهم بالحرف الواحد أكدوا أن هذه الزيارة تمت، وكمان كشفوا بأن نتنياهو كان يعني 10 ساعات لم يستطيعون أن يتواصلوا معه، وكان كأنه مختفي. وكان هناك اجتماع كما حضرتك تفضلت، اجتماع لمناقشة موضوع جائحة الكورونا، تم تأجيل هذا الاجتماع إلى بعد غد. نيويورك بوست، وول ستريت جورنال كمان، يعني صحف أمريكية كمان قالت وأفادت، كشفت عن هذا الخبر. يعني أنا أقول لك الصراحة، وصدق الإعلام الإسرائيلي أكثر من الإعلام السعودي، يعني جميع المؤشرات تقول نتنياهو وكوهين رئيس الموساد اجتمعا مع ولي العهد في نيوم، وهذا شيء بديع، يعني شيء على الأرجح
يعني
مجري البرنامج قال لإيدي كوهين من أنك قريب من رئيس الموساد، إنه يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي، وهذا إيدي كوهين هو ابن عمه. من هنا قلت لكم من أن التسريب قد يكون مقصودا، وربما هو مقصود بغض النظر عن إيدي كوهين أو عن غيره، فقضية التسريب موجودة في تاريخ الإعلام الإسرائيلي، وهو تسريب برضا من الموساد الإسرائيلي من الحكومة الإسرائيلية. على أي حال، هذا مثال من الأمثلة. أنا لا أريد أن أغطي تسريباتي إيدي كوهين، إنه مثال من الأمثلة. مثال آخر، هو أيضا ممن سرب أسماء بعض الشخصيات العراقية التي زارت إسرائيل من السياسيين المعاصرين، من أعضاء البرلمان، من الشخصيات العراقية المعروفة، سرب بعض أسمائهم على تويتر إيدي كوهين، وتحدث عن هذا الموضوع أيضا في وسائل الإعلام عبر قناة روسيا اليوم أيضا، وفي برنامج اسأل أكثر، مجموعة من الفيديوهات القصيرة سأعرضها بين أيديكم كي تتضح الصورة عندكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول من برنامج اسأل أكثر على قناة روسيا اليوم، حيث يتحدث إيدي كوهين عن مسألة التسريبات التي خرجت أساسا من وزارة الخارجية الإسرائيلية حول الوفود العراقية التي زارت إسرائيل.
أولا يعني لازم المشاهد العربي اللي يعني شاهدنا أنه يعرف منذ الخمسينات وحتى اليوم هناك آلاف من الوفود العربية من معظم الدول العربية، من كل الدول العربية، يعني يأتون سرا وعند الخطابين، خطاب وراء الكاميرات والفيديو والتلفزيون، وخطاب ثاني يجتمعوا مع القادة الإسرائيليين. الشعب الإسرائيلي مل من هذه الاجتماعات السرية. منشوف الدول بالإعلام بيسبونا، يشتموننا في الإعلام، ووراء الكواليس يريدون محاربة الإرهاب معنا، يريدون أن نتوسط من أجلهم إلى الإدارة الأمريكية، يريدون يعني المساعدة مننا، وأنا سئمت من هذا النفاق.
وإلى الفيديو الثاني.
يعني أنا مثل هون إسرائيل دولة صغيرة، كل واحد يعني عنده معارف في الخارجية وفي المطارات وفي الأوتيلات وفي أجهزة الأمن، في الشرطة، في الموساد، في الشباك. يعني هون دولة صغيرة، لا يمكنك يعني سر ينفضح أوام ووسائل يعني، وفي فيسبوك وفي تويتر. عندي مصادري من داخل إسرائيل، وأنا لم أكن أعلم عن هذه الزيارة. أنا اندهشت لما شفت التغريدة تبع وزارة الخارجية، وبعدما شفت هذه التغريدة قمت ببعض الاتصالات وبعض المصادر وسألت من هم، وقالوا لي بالحرف الواحد أسماء النواب. هل كتبتها بالتغريدة؟ لا أريد أن أعيدها مرة ثانية.
وعلى كل حال
ما أعرف كل النواب على فكرة، يعني ما عنديش، ما عرفته، ما بعرفهم.
وإلى الفيديو الثالث.
لأن الإسرائيليين أيضا سئموا من هذه الزيارات. أقول لك الصراحة، نحن وضعنا الآن اختلف، يعني من هلأ يعني من 10 سنين، أما الآن إذا بتعمل مقارنة وضعنا اختلف. هناك هرولة للتطبيع من الدول العربية لإسرائيل، هناك انبطاح عربي يعني للتطبيع معنا مع دولة إسرائيل. هناك مصالح، العرب فهموا أخيرا شوي بالتأخير أنه القضية الفلسطينية هامشية، أنه هذه القضية الفلسطينية بتجيب لهم الويلات يعني، والآن يريدون أن يكونوا مع المستقبل، مع الولايات المتحدة. شوف الوفود الرياضية، الوزيرة ميري ريجيف هي وزيرة الأكثر صهيونية في حكومة نتنياهو، كانت وصلت مصلت بس كانت في مسجد زايد في الإمارات. الوطن النشيد الوطني الصهيوني الإسرائيلي عزف في قطر وفي أبو ظبي. يعني بدك أكثر من هيك؟ في تطبيع، في هرولة، في انبطاح عربي، كلهم بدهم يجوا لإسرائيل، كلهم بدهم يفتحوا قنوات مع إسرائيل، جميع الدول العربية. وإن خليني أقول لك شيء، الأشد عداوة بالإعلام هو اللي أكثر بهرولة التطبيع، مثل تركيا، مثل مصر، هدول، مثل قطر، هدول اللي أكثر شيء، مثل العراق، الأشد عداوة في الإعلام هم الأكثر انبطاحا بالهرولة.
وإلى الفيديو الرابع.
أولا أنا أعتقد أنها كانت رسمية. ثانيا، هل بيسمع ضيفك؟
ما الذي يدعوك لأن تقول بأنها رسمية؟ ما الذي يحملك على ذلك؟
العراق البرلمان العراقي سنى منذ سنة قانون يعني يجرم من يمسك بيطلع العلم الإسرائيلي. ثانيا، نحن أنت تتذكر شو عملوا بالأكراد بالاستفتاء السنة الماضية؟ الأكراد خونة، الأكراد بدهم يطبعوا مع الإسرائيل، الأكراد عملاء كردستان إسرائيل، قديش سبوا وشتموا الأكراد، وهن الآن منبطحين بيجوا وبيطلبوا زيارة سرية لإسرائيل.
وإلى الفيديو الخامس.
لا هذا غير صحيح، أنا دائما أكشف عن الزيارات السرية. لكن نعم أنا أقول شوف الأكراد ظلمتوهم ويجب أن يعتذروا من الأكراد، لكن أنا أكشف كل الزيارات مش بس العراقيين. أنا كشفت منذ من 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 الصيف الماضي اجتماع بين وزير الدفاع ليبرمان ووزير الخارجية القطري في قبرص، يعني ما في أي
طيب. لكن ما الذي يدعوك لأن تقول بأنها زيارة رسمية؟
بشأن التنظيم الزيارة، يعني تنظيم الزيارة متحف يد فشيم، الوزارة الخارجية هي التي كتبتها، يعني أنا أظن هذه زيارة رسمية من 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 مجرد يعني يشوف التنظيم، يعني أكيد إجوا لشي يومين ثلاث أيام وعملوا لهم جدول الزيارات، أكيد اجتمعوا مع وزراء في الحكومة، وكمان كان عندهم يعني اجتماع مع أكاديميين أما مع المتحف تبع الهولوكوست. يعني من من الجدول أنا أعتقد كانت زيارة رسمية، وكمان لماذا إذا مش رسمية لماذا فصح، لماذا كشف السؤال اللي أنا أطرحه، لماذا وزارة الخارجية كشفت عن هذا عن هذه الزيارات وقالت هذول شخصيات لهم تأثير في العراق؟ مين عنده تأثير في العراق سيد العزيز؟
طيب هذا كلام مهم جدا.
الدين عنده تأثير.
طيب إذا أكثر رجال طيب.
إلى الفيديو السادس.
يعني شوف العراق عنده تاريخ أسود ضد اليهود، تاريخ يعني مرسوم بدم. الواحدة وأربعين كان في فرهود قتلوا مئات اليهود، بال52 سنوا قانون العراقيين، اشتالوا الجنسية من اليهود العراقيين وطردوهم ونهبوا ممتلكاتهم. نصف المنطقة الخضراء اللي صاحبك ساكن ضيفك ساكن هناك بالبغداد هي لليهود، يهود العراق، ممتلكات يهود العراق يعني الخاصة والعامة سرقت ونهبت من قبل حكومة العراق. العراق أعدمت بال67 تسعة يهود أبرياء. العراق لديها سجل أسود. العراق لازم تعتذر للشعب اليهودي. العراق لازم تعتذر لدولة إسرائيل.
وإلى الفيديو السابع.
استرجاع الجنسية الإسرائيلية العراقية عن اليهود، يمكن في مفاوضات لتطبيع، يمكن العراق ستقدم اعتذار لليهود، ويمكن عم يبحثوا ممتلكات اليهود. أنا جايك، أنا عم بحكي معك للمستقبل. لماذا هذه الزيارات؟ يعني شو بدنا بالعراق؟ يعني شو في أي خلاف؟ ما عندنا خلاف، يعني دولة إسرائيل ما عندها خلاف مع العراق. هناك ماضي، هناك سجل أسود، هناك إسقاط جنسية، هناك ممتلكات يهود. يمكن هذول حكوا عن ممتلكات اليهود، أنا لا أعلم، أنا لم أكن حاضر. لازم تسأل النواب، يعني يمكن حيكون في تطبيع، وهل هذه أول خطوات قبل التطبيع لمناقشة هذه المواضيع؟ هذه المواضيع تهم اليهود. عندك أكثر من 200 ألف يهودي بالعراق. اليوم كنت بمتحف اليهود بالعراق في أور يهودا بتل أبيب، اليوم كنت في المتحف، هناك أكثر من 200 ألف يهودي عراقي في عندهم ممتلكات ويودون الجنسية ويحبون العراق. يمكن هذه الزيارات تمهيدا لتطبيع وحد من الخلاف بين اليهود والعراقيين.
وإلى الفيديو الثامن.
يعني لك الصراحة لا أعتقد، يعني إيران هي عدوة إسرائيل، وأنا أعتقد إنه هؤلاء النواب الذين أتوا يعني بدهم يشوفوا المستقبل بالعلاقات مع إسرائيل. أما بالنسبة لكلامه، هذا النموذج الأصلي للقومج العربي، بده يحرر القدس بالتلفزيون، بده بيتعاطف مع القضية الفلسطينية وراء وأمام الكاميرات، يتعاطف مع القضية الفلسطينية وكل شيء لما بيكون فيه يعني كاميرات. أما وراء الكواليس فالحديث يعني مختلف جذريا.
وإلى الفيديو التاسع.
تم سيد العزيز، لقد تم هذا، لقد تم. مين عم يحكي هلا عن القضية الفلسطينية؟ في مع إسرائيل علاقات مع جميع الدول العربية، جميعهم حتى بليبيا، حتى بقطر.
طيب خلينا شوية استثناءات، في دول ما زالت ممانعة، خلي شوية استثناءات.
مين؟ أي هذول الأكثر؟ أي ممانعة؟ ما في مقاومة، ما في ممانعة. هذه كذوبة بكذبوها على الـ على الـ على الـ على المسلمين، على السنة. هذه كذوبة لكي بيستعملوا إسرائيل كفزاعة. هذه أكبر كذوبة العرب بعضهم بيصدقوها، إنه بيقاوم وبيمانع. هن الأول بيطبعوا معنا، وأول ما عندهم علاقات مع إسرائيل. هذه أكبر كذوبة سلكوها.
هناك قضية سربها إيدي كوهين، وهي أن نور المالكي قد زار إسرائيل أيام المعارضة العراقية، وتحديدا في شباط سنة 2000 ميلادي. هذه القضية سربها نفس هذا الشخص على حسابه على تويتر. رجاءً اعرضوا لنا الصورة الرئيسة لحساب إيدي كوهين على تويتر. هذه الصورة الرئيسة لحساب إيدي كوهين على تويتر. غرد على حسابه هذا وذكر هذا الموضوع من أن نوري المالكي زار إسرائيل في شباط سنة 2000 ميلادي، ودخل معه في النقاش السياسي العراقي فائق الشيخ علي، يطالبه بالدليل والبرهان على ذلك. رجاء اعرضوا لنا صورة لفائق الشيخ علي. هذا هو السياسي العراقي الشيعي النجفي فائق الشيخ علي، وأتبعوها بصورة أخرى له، وهذه صورة جديدة لفائق الشيخ علي. واعرضوا لنا أيضا الصورة الرئيسة لحسابه على تويتر، وهذه الصورة الرئيسة لحساب فائق الشيخ علي على تويتر. ودخل في النقاش أيضا الدكتور، وهو إسرائيلي يهودي معروف، الدكتور مئير مصري. رجاء اعرضوا لنا صورة مئير مصري. هذا هو مئير مصري، وأيضا يظهر على القنوات الإعلامية بوضوح من رجال السياسة، وسنقرأ ماذا جاء في صفحته على تويتر، على حسابه على تويتر. أتبعوها بالصورة الثانية، هذه صورة ثانية للدكتور مئير مصري. واعرضوا لنا الصورة الرئيسة لصفحة حسابه على تويتر، هذه الصورة الرئيسة لحسابه على تويتر، وجاء مكتوبا فيها بالتعريف بشخصيته: أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في أورشليم القدس، وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل. هذا هو مئير مصري الذي تدخل في النقاش والحوار فيما بين إيدي كوهين وفائق الشيخ علي على تويتر. عندنا ثلاثة عشر تغريدة دارت حول هذا الموضوع فيما بين ايدي كوهين وفائق الشيخ علي ومئير مصري. مئير مصري فعلا له تغريدة واحدة، بقية التغريدات هي فيما بين ايدي كوهين وفائق الشيخ علي. سأعرض لكم صور هذه التغريدات وبعد ذلك أقرأها عليكم كي تتضح الصورة بين أيديكم. في البداية أعرضها على الشاشة وبعد ذلك أقرأها من على الأوراق التي هي على الطاولة أمامي. رجاء أعرضوا لنا التغريدة الأولى وهي تغريدة إيدي كوهين. هذه التغريدة الأولى التي أشار فيها إلى أن نوري المالكي قد زار إسرائيل أيام المعارضة. أبقوا صورة التغريدة لأنها هي التغريدة الرئيسة كي أقرأ على المشاهدين ماذا جاء فيها، وقد نشر صورة صدام حالة شنقه. هكذا كتب إيدي كوهين: انظروا إلى نهاية صدام، هذا الذي أطلق 39 صاروخ على إسرائيل، لذلك السبب بشار يحتفظ بحق الرد. يعني حينما يقصفه الإسرائيليون تصدر البيانات من الحكومة السورية من أنهم يحتفظون بحق الرد. انظروا إلى نهاية صدام حسين، هذا الذي أطلق 39 صاروخ على إسرائيل، لذلك السبب بشار يحتفظ بحق الرد. وعلى فكرة شكرا يا نوري المالكي، الاجتماع في تل أبيب بداية العام 2000 لم يذهب سدى. هو بعد ذلك يقول من أن زيارة نوري المالكي كانت في شباط سنة 2000، هذا هو الذي يقوله. ما أنا جعلت عنوان هذا الفاصل إيدي كوهين أمير التسريب الإسرائيلي، وحينما عرفت عن هذه الشخصية قلت من أنه عرف بتسريبه لأمور مثيرة للجدل خصوصا في الوسط العربي. هذه التغريدة متى كان تأريخها؟ 17/1/2021 تحديدا ساعة 2:25 PM أي بعد الظهر، 2:25 PM أي بعد الظهر 17/1/2021. ثم توالت التغريدات، سأعرض التغريدات الأخرى بنحو سريع وبعد ذلك أقرأها عليكم من الورق. فغرد فائق الشيخ علي، اعرضوا لنا تغريدته. ثم غرد إيدي كوهين، ثم تدخل مئير مصري، ثم غرد إيدي كوهين، ثم غرد فائق الشيخ علي، وغرد بعد ذلك أيضا فائق الشيخ علي موجها رسالة إلى إيدي كوهين ومئير مصري. فغرد إيدي كوهين وغرد بعد ذلك فائق الشيخ علي وغرد إيدي كوهين وأجابه فائق الشيخ علي، ثم غرد إيدي كوهين وأجابه مغردا فائق الشيخ علي. هذه كل التغريدات التي وردت على حساباتهم على تويتر فيما يرتبط بهذه المسألة، من أن نوري المالكي قد زار إسرائيل في شباط سنة 2000 أيام المعارضة، حينما كان وفد المعارضة يتنقل بين البلدان. هكذا هو الذي تحدث به إيدي كوهين، وأنا أعطيتكم أمثلة، أعطيتكم مثالا من تسريباته فيما يرتبط بخبر زيارة نتنياهو إلى السعودية، وفيما يرتبط بزيارة وفود عراقية إلى إسرائيل، وذكر على حسابه على تويتر أسماء مجموعة من النواب الموجودين الآن. أنا لا أريد أن أغطي كل الموضوعات، لكنني أخذت هذه القضية مثالا، فأخذت عماد الخرسان مثالا يرتبط بالنجف، وأخذت نوري المالكي مثالا يرتبط بالمنطقة الخضراء، فمثال من هنا ومثال من هناك، حيث يتواصل الحكم العباسي الشيصباني ما بين النجف وبغداد. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. سأقرأ عليكم ما جاء في مجموعة هذه التغريدات مع تفاصيل وقتها وذكر قائلها وذكر مغردها. 1. إيدي كوهين 17/1/2021 2:25 بعد الظهر PM. انظروا إلى نهاية صدام حسين، هذا الذي أطلق 39 صاروخ على إسرائيل. لذلك السبب بشار يحتفظ بحق الرد. وعلى فكرة، شكرا يا نوري المالكي، الاجتماع في تل أبيب بداية العام 2000 لم يذهب سدى، تغريدة رقم 2، فائق الشيخ علي 17/1/2021 ساعة 3:22 PM بعد الظهر، هكذا يقول فائق الشيخ علي. إيدي كوهين يخاطبه: دعنا لا نتناقش في موضوع عداء صدام حسين لكم، ولكن ما تقوله بحق السيد نور المالكي خطير، فهل لديك أدلة ووثائق على ما تقول من أن المالكي زارة الأبيب مطلع عام 2000 ميلادي واجتمع بالموساد الإسرائيلي، أم أن وثائق الموساد لا تنشر إلا بعد 30 عاما كتلك التي نشرها شلومو نكديمون؟ يغرد إيدي كوهين 17/1/2021 ساعة 3:31 PM يعني بعد الظهر: وثائق الموساد لا تنشر إلا بعد 70 عاما، القاصي والداني في إسرائيل يعلم بأن نور المالكي كان في إسرائيل مع بعثة أمريكية في بداية العام 2000. إذا نشرت أكثر من ذلك سأتعرض للسجن. المالكي كان أول من أتى إلى إسرائيل. التغريدة الرابعة، هنا يتدخل مئير مصري، الدكتور مئير مصري. تأريخ التغريدة 17/1/2021 الساعة 3:47 PM بعد الظهر. ماذا يقول مئير مصري في سياق ما نشره الدكتور إيدي كوهين؟ أود أن أؤكد، هذا كلام مئير مصري، أود أن أؤكد أن السيد نور المالكي قد قام بالفعل بزيارة إلى العاصمة الإسرائيلية أورشليم القدس في فبراير شباط من العام 2000، وذلك ضمن جولة مكوكية تنسيقية قامت بها قيادات من المعارضة العراقية آنذاك في أكثر من عاصمة شرق أوسطية تمهيدا لحرب تحرير العراق. إيدي كوهين يغرد 17/1/2021 الساعة 3:49 PM بعد الظهر، يعلق على ما قاله مئير مصري مخاطبا كما يبدو فائق الشيخ علي من دون أن يشير إلى اسمه. باحث آخر يقول، يشير إلى مئير مصري: المالكي كان ضيفا في إسرائيل. يغرد فائق الشيخ علي بتأريخ 17/1/2021 الساعة 3:58 PM بعد الظهر: لا يا إيدي كوهين، مع كل الاحترام واللياقة المطلوبة عند المخاطبات، أرفض اتهامك للسيد نور المالكي ولا أقبل أعذارك الواهية، فالموساد كشف لشلومو نكديمون في التسعينات وثائق الستينات، ثم أنت شخصيا ابن عم يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي الحالي، وباستطاعته أن يطلعك على كل شيء. لا لا. وأيضا تغريدة أخرى لفائق الشيخ علي، ولكن بتاريخ 18/1/2021، يعني في اليوم التالي لما تقدم من تغريدات، 18/1/2021 الساعة 12:14 PM يعني بعد الظهر 14 دقيقة، فدخلنا على PM. لأنه ما قبل 12 فإن الوقت يرمز له AM، وما بعد 12 PM. 12:14 PM تغريدة فائق الشيخ علي إلى الدكتورين إيدي كوهين ومئير مصري، بصفتكما الأكاديمية والعلمية، هل لديكما الاستعداد في أن ندخل بحوار علمي راقي بناء نكشف فيه للعالم أوراق إسرائيل وموسادها، بدلا من الاستمرار في الغمز واللمس والإشارات لأغراض التسقيط وخلط الأوراق وإثارة الفتن؟ أنتظر الجواب. إيدي كوهين يغرد بتاريخ 18/1/2021 في نفس اليوم في الساعة 6:16 6:16 PM بعد الظهر، يجيب فائق الشيخ علي: صدقني والحق أقول، المالكي والمعارضة العراقية عام 2000 طلبوا لقاء السفير الإسرائيلي في مصر وطلبوا الدعم والسلاح ضد نظام صدام، وأيضا التوصية، يعني وطلبوا التوصية لدى الأمريكان، وذهبوا إلى أبعد من ذلك أن قالوا إن البعث، يعني حزب البعث، يملك أسلحة بيولوجية تهدد أمن إسرائيل. فلم أقرأ كما هو مكتوب، فلم نعيرهم أهمية، والصحيح فلم نعيرهم أهمية، فلم نعيرهم أهمية، وتبنتهم بريطانيا وأمريكا. هذا ما يقوله إيدي كوهين في هذه التغريدة رقم 8. تغريدة رقم 9، وهذه التغريدات عرضت صورها عليكم قبل قليل، هي موجودة على حساباتهم، يمكنكم أن تدخلوا إليها. تغريدة 9 من حساب فائق الشيخ علي بتاريخ 18/1/2021 التوقيت الساعة 6:50 7:50 PM بعد الظهر، يعني فائق الشيخ علي يقول: السيد إيدي كوهين، أشكر لك استجابتك للحوار الراقي والموضوعي، لم يكن لدينا معارضة عراقية فاعلة في مصر عام 2000 ميلادي، وإنما كانت هناك معارضة قومية ناصرية قديمة تعيش في مصر، وهي بالضد من الحرب على العراق. المعارضة كانت في لندن بدرجة أساس، فلماذا لم تطلب لقاء السفير الإسرائيلي في لندن، يعني المعارضة العراقية؟ إيدي كوهين يغرد على حسابه 8/1/2021 في اليوم نفسه الساعة 7:18 PM بعد الظهر، يعني حاولوا، يعني المعارضة العراقية حاولوا في جميع السفارات، هذه هي المعلومات التي أمتلكها، المعارضة الأردنية والسورية والمصرية كلها طلبت مساعدة إسرائيل. وحتى في الماضي المعارضة المسيحية اللبنانية جميعهم دقوا على أبوابنا. لماذا حضرتك يخاطب فائق الشيخ علي تريد تلميع المعارضة العراقية؟ الخبر أكيد 100% يشير إلى خبر زيارة نور المالكي إلى إسرائيل، الخبر أكيد 100%. فائق الشيخ علي بتاريخ 18/1/2021 التوقيت 7:27 PM بعد الظهر، دكتور إيدي اتفقنا منذ البداية على أن يكون الحوار بيننا موضوعيا وعلميا راقيا، تتهمني الآن بتلميع المعارضة وأنا أكثر شخص عمل على فضحها وإسقاطها. طيب، لن أتطرق إلى المعارضات العربية، فكلامك قد يكون صحيحا بشأنها، ولكن أثبت لي بأن المعارضة العراقية طرقت باب سفارتكم، أي باب سفارة إسرائيل بمصر. إيدي كوهين بتاريخ 18/1/2021 الساعة 8:15 PM 8:15 بعد الظهر، مساء 8:15، السفارة الإسرائيلية في مصر هي المختصة في إدارة العلاقات الخفية مع دول ومنظمات في الدول العربية كافة في ذلك الوقت، وكذلك علاقات السفير الأسبق أتسيفي مزئيل مع شخصيات خليجية مناهضة لصدام. هو يقول إيدي كوهين، ولذلك تلوقوا له، هو هكذا كتبها، ولذلك تلوقوا له، ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أخبره بإجابة رفض مطالبهم وتبناهم توني بلير وبوش. فائق الشيخ علي في التغريدة رقم 13 وهي آخر تغريدة في هذه المجموعة من التغريدات التي عرضت صورها عليكم قبل قليل، فائق الشيخ علي في هذه التغريدة بتاريخ 18/1/2021 الساعة 9:04 PM دكتور إيدي، اتهامك للسيد المالكي، فائق الشيخ علي هكذا يقول، دكتور إيدي اتهامك للسيد المالكي وهو خصمي وضدي، ولكننا متفقان على الحوار الموضوعي. طيب، كيف سمحت له المخابرات السورية بطرق باب سفارتكم بمصر باعتبار أن المالكي كان يقطن في سوريا وهو من كوادر حزب الدعوة، وحزب الدعوة وسائر أحزاب المعارضة كانوا يرتبطون بالحكومة السورية من طريقين، الطريق الأول من خلال حزب البعث العراقي الجناح السوري ومن خلال المخابرات السورية، وهذا الأمر نعرفه جميعا في أجواء المعارضة العراقية، كل الأحزاب الدينية وغير الدينية في سوريا ترتبط بالحكومة السورية من خلال طريقين، الطريق الأول حزب البعث العربي الاشتراكي الجناح السوري العراقي الجناح السوري، ومن طريق المخابرات السورية. أعتقد أنني ذكرت لكم حكاية في الحلقات الماضية لما اتصل محمد باقر الحكيم بمصطفى جمال الدين وسأله هل يذهب إلى مؤتمر أربيل الذي عقد سنة 1992، فقال له أنا أخذت خيرة عند أبو زينة وطلعت الخيرة مو زينة فما راح أروح للمؤتمر. أبو زينة هو مدير المخابرات السورية، ومصطفى جمال الدين هو أيضا من جملة الشخصيات التي تتواجد في أجواء المعارضة العراقية في سوريا. على أي حال، فأخ الشيخ علي يقول طيب كيف سمحت له المخابرات السورية بطرق باب سفارتكم بمصر، ثم أن بلير وبوش، توني بلير، ثم أن بلير وبوش لم يتبنيا حزب الدعوة الإسلامية لإسقاط صدام، إنما كان يتبنيان التنظيمات 1+6، وليس من بينهم حزب المالكي، يشير إلى حزب الدعوة. هذا هو تمام الكلام في التغريدات التي نشرت على حسابات إيدي كوهين، مئير مصري، وفائق الشيخ علي. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. تم الحديث في الفصل الرابع من فصول تقريري هذا، بقيت فصول لا أرى أن الوقت سيكون كافيا إذا ما أردت أن أضعها بين أيديكم بشكل واضح وبين وصريح، لذا أفضل أن أتركها إلى حلقة يوم غد كي تكون الحلقة في يوم غد جزءا ثالثا من أجزاء هذا التقرير الذي أقدمه بين أيديكم. أشير إلى مسألة مهمة جدا، ما عرضته فيما يرتبط بهذا التسريب الذي سربه إيدي كوهين عبر حسابه على تويتر من أن المالكي زار إسرائيل سنة 2000 ميلادي، أنا لا أستطيع أن أثبت صحة ذلك ولا أستطيع أن أكذبه أيضا. إذا ما نظرت إلى التسريبات التي يسربها هذا الرجل وتثبت الأيام بعد ذلك صحتها، هناك قائمة طويلة من التسريبات التي سربها إيدي كوهين إلى الإعلام وأثبتت الأيام صحة ما قاله. وذكرت لكم مثالين ما يرتبط بسفر نتنياهو مثلا بنحو سري إلى السعودية كي يلتقي بمحمد ابن سلمان، وكذلك ما سربه بخصوص أعضاء البرلمان العراقي من الأعضاء الموجودين حاليا الذين زاروا إسرائيل، إلى قائمة طويلة من التسريبات التي هناك الكثير من القرائن على صحتها، البعض منها أثبتت الأيام صحتها، والبعض منها هناك الكثير من القرائن ما يشير إلى صحتها. من هنا لا أستطيع أن أقول من أن ما ذكره إيدي كوهين صحيح 100%، وفي الوقت نفسه استنادا إلى سيرته وتأريخه في التسريبات لا أستطيع أن أكذب هذه المعلومة. على إيدي كوهين أن يأتينا بالدليل أو أننا ننتظر الأيام، فإن الأيام تكشف الكثير من الحقائق. الصورة التي أخذتها في الفصل الثالث فيما يرتبط بجاي غارنر وعماد القرسان، وهذه الصورة أيضا، نحن لا ندري ماذا يجري في الكواليس. هذا هو الذي أردت أن أثبته لكم في هذا التقرير، من أن المعلومات التي عرضت ما هي بكافية، هذه معلومات يسيرة تكشف لنا عن جانب من الموضوع. القضية أدهى وأمر، المشكلة كبيرة جدا، ونحن لا نمتلك كل المعطيات، نحن لا نعرف إلا اليسير واليسير واليسير. ومن هنا أنبهكم إلى نقطة مهمة جدا أتمنى أن تلتفتوا إليها، ركزوا معي. هذه المعطيات التي عرضت في الشاشات السابقة، بل في كل هذا البرنامج، هناك الكثير من الحقائق عرضت في برنامج الخاتمة منذ بدايته وإلى الآن، ها نحن في الحلقة 95. كثيرون يتعجبون ويتحدثون عن سعة معلوماتي. أريد منكم أن تصبروا قليلا، لا تستعجلوا بالحكم على قولي. كثيرون يتعجبون من سعة معلوماتي ويتحدثون عن هذا الموضوع. أنا أقول لكم، هذه المعلومات الكثيرة التي عرضتها بين أيديكم أمتلك هنا أكثر منها، أكثر منها بكثير. وهذه المعلومات التي عرضت لا تعد بشيء للمعلومات التي أحملها هنا، ولكن عليكم أن تعرفوا من أن المعلومات التي أحملها هنا لا تعد بشيء بالقياس إلى المعلومات الموجودة على الشبكة العنكبوتية. وهناك الكثير من المواقع التي لا نستطيع أن نلج إليها لأنها مغلقة بوجوهنا، هي خاصة بجهات معينة، والمعلومات القوية والأكيدة والعظيمة هناك في تلك المواقع التي لا نستطيع أن نلج إليها، لا نستطيع أن نصل إليها. كما قلت لكم، دققوا النظر في كلامي، ما تعجبتم من كثرة المعلومات التي عرضت، إنني أقول لكم ما هي بشيء بالقياس إلى المعلومات التي أعرفها، فإنني أعرف أكثر منها بكثير وبكثير جدا. ولكن ما أعرفه من المعلومات في هذا الموضوع أو في غيره لا يعد بشيء إطلاقا بالقياس إلى المعلومات التي هي على الشبكة العنكبوتية. مثل ما قلت لكم، المواقع التي فيها كنوز المعلومات نحن لا نستطيع أن نلج إليها، إنها مغلقة بوجوهنا، إنها خاصة بين بأصحاب تلك المواقع، بالمؤسسات التي تمتلك تلك المواقع. وما يوجد من معلومات عظيمة على الشبكة العنكبوتية لا يعد بشيء إلى ما يجري في الدنيا، الذي يجري في الدنيا بكل تفاصيله ليس موجودا على الشبكة العنكبوتية. الذي يجري في الدنيا في شرق الأرض أو في غربها، في شمالها أو في جنوبها، ليس موجودا على الشبكة العنكبوتية. ما تستطيع الشبكة العنكبوتية أن تغطيه من أخبار الدنيا ما هو إلا نقطة في البحر المحيط، صدقوني. فماذا تغطي الشبكة العنكبوتية من تفاصيل ما يجري في كل هذه الأعداد الهائلة من القرى في مختلف أنحاء العالم؟ ماذا يجري في البيوت، وماذا يجري في الشركات، وماذا يجري في الأسواق، وما هي أسرار البحار، وما هي أسرار باطن الأرض، صحيح أن الشبكة العنكبوتية معجزة علمية، معجزة علمية هائلة. هذه هي التي نراها أمامنا على الإنترنت، لكنها لا تمثل شيئا مما يجري في عالم الدنيا بكل تفاصيله وأسراره. وكل ما يجري في عالم الدنيا بكل تفاصيله وأسراره فإننا لا نعرف خلفيته الغيبية، فأسرار غيبه أوسع بكثير. هذا الذي يجري في الدنيا له مقدمات غيبية، له خلفية ملكوتية نحن لا نحيط بها ولا نعرف عنها شيئا. فأين سيقع الإنترنت من هذا؟ وكل هذا لا يعد بشيء إذا وجهنا أنظارنا إلى علم إمام زماننا، لا أتحدث عن علمه المطلق، أتحدث عن علمه الذي يرتبط بأسرار ليلة القدر التي هي مجمع تقدير ما يجري في هذه الدنيا بالإجمال أو بالتفصيل في كل طبقاتها، ما يرتبط بعالم الشهادة الحسي أو بعالم الغيب بكل أسراره الغيبية، كل ذلك لا يعد بشيء إلى علمه. أتحدث عن علمه بالدنيا، لا أتحدث عن علمه المطلق، فعلمه المطلق هو علم الله سبحانه وتعالى. هكذا نقرأ في الدعاء المروي عنه صلوات الله عليه في أيام شهر رجب، في هذه الأيام التي نحن فيها لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، وأول عنوان يطرح هنا العلم. إذن أين نحن من إمام زماننا؟ ثم تأتونني بعد ذلك وتقولون هؤلاء السفهاء ينوبون عن صاحب الزمان؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ صدقوني، لا أنا بنافع لكم، ولا هذه القناة بنافعة لكم، ولا هذه المعلومات بنافعة لكم، كل هذا يقع على الحاشية. توجهوا إلى إمام زمانكم واطلبوا التسديد والتوفيق منه. صحيح، إذا أردنا أن نتحرك في عالم الأسباب، وإن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن تجري الأمور بأسبابها كما يعلمنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صحيح نحن بحاجة أن نتعلم، صحيح نحن بحاجة لقناة كقناة القمر، ونحن بحاجة لبرامج كهذه البرامج، لكنها تقع في الحاشية. إذا لم نحظى بنظرة من إمام زماننا، التوفيق كل التوفيق من إمام زماننا، إذا لم يوفقنا إمام زماننا ما نفع هذه المعلومات؟ ما قيمتها؟ فإنها لن تنفعنا أبدا. هذه المعلومات جزء من تفاصيل حياتنا الدنيوية، يمكن أن تكون نافعة إذا ما فزنا بنظرة من إمام زماننا. فلا تذهبوا بعيدا متعجبين بمعلومات لا قيمة لها، ولا ترسموا صورة لي وكأنني شيء مهم. دعوا الأهمية الأولى لإمام زمانكم، توجهوا بأنظاركم إلى الحجة ابن الحسن، واطلبوا التوفيق والرعاية والتسديد منه. أتمنى أن تدققوا النظر في هذه الخلاصة الوجيزة. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي أكمل لكم بقية فصول تقرير هذا الذي أضعه بين أيديكم. قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا إلى هذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.